قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن حلو البيان مع الدكتور عبد الرحمن فودة.
هذه روضة شرعنا نطقنا المعاني أدب رفيع رائع عطر اللسان هو نفحة الروح المحلق في العنان. فاقطف ظهور النور من حلو البيان.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة في هذا الموعد الجديد من برنامج حلو البيان. وحلقة اليوم أتحدث فيها عن موضوع قديم جديد، قديم لأن آباءنا، بل لأن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم طرقه بشدة، وتحدث القرآن عنه في غير ما موطن، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وجديد لأننا جميعا بحاجة إليه. إنه أدب الوصايا، الوصايا جمع وصية، ومن منا لا يحتاج إلى وصية في حياته، في حياته العلمية، في حياته العملية، في زواجه أو زواجها، في سفره، في حله، في ترحاله. نحتاج جميعا إلى أن يتواصى بعضنا مع بعض، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، التواصي بالمرحمة. مادة الوصية وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا، ووجدنا في القرآن وصى، ووجدنا في القرآن أوصى، ووجدنا في القرآن يوصيكم، ووجدنا كذلك من بعد وصية توصون بها أو دين، ووجدنا وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، وتواصوا كذلك بالمرحمة، إلى غير ذلك مما ورد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. العرب أيها الإخوة الكرام لهم فنون كثيرة جدا في فن القول، يعني فن القول هو الشيء الذي برع فيه العرب، ومنه تفرعت فنون كثيرة، فن كتابة الرسائل أو فن الرسائل، فن الوصايا، فن الخطابة، طبعا فن الشعر. كل هذه فنون أدبية تعتمد على القول، على الكلام، على الأداء. وهناك أيضا فن المقامة، المقامة أن يقوم إنسان ويلقي يعني حكاية فيها من النثر وفيها من الشعر، معتمدا على الأدب، على البلاغة، على الجناس، وعلى السجع، وعلى غير ذلك من ألوان البديع من علم البلاغة. فن يسمى فن المقامة، يقوم الإنسان ويقوله قائما. عرف هذا الفن في القرن الرابع الهجري وانتشر بعد ذلك. ثم فن الوصية فن قديم حتى قبل القرآن. المرأة الأعرابية التي توصي ابنا لها وهو مسافر، أو الأعرابي الذي يوصي ولدا له أيضا وهو مسافر، أو المرأة التي توصي ابنتها في ليلة زفافها، أو الرجل الذي يوصي ابنه أو ابنته أيضا في ليلة فرحه أو زفافه، كل هذا كان قبل الإسلام. ثم جاء الإسلام ووضع أيضا هذا الموضوع وهو الوصية وأدب التواصي بين الكبير والصغير، بين العالم والتلميذ، أو بين المعلم وتلميذه إلى آخره، بين الأب وأبنائه. ثم شرع القرآن وصايا للأبناء في البر مع الآباء، ووصايا خالدة كيف يتعامل الناس فيما بينهم بها. هذه الحلقة بإذن الله تعالى أتحدث مع حضراتكم فيها عن بعض ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في موضوع الوصايا، لنتعلم يعني من المعين أو ننهل من المعين العذب الثر، ننهل منه، ثم بعد ذلك نأخذ وصية أو بعض الوصايا من كلام العرب الأقدمين وأيضا الذين عاصروا الإسلام في بدايته أو حتى هذه الأيام التي نعيشها من الوصايا النافعة لأبنائنا وبناتنا ولكل من يستمع إلينا في أقصى البلاد أو في طول البلاد وعرضها. القرآن الكريم استخدم مادة وصى ومادة أوصى، وكلاهما من الواو والصاد والياء، لكن القرآن يقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إلى غير ذلك من الآيات التي سأتلوها على حضراتكم. ثم يأتي أيضا في سياق آخر ويقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يقل يوصيكم أو وصاكم الله مثلا بكذا، لما قال يوصيكم، وقال من بعد وصية توصون بها أو دين، ثم يعني غير ذلك من يعني مادة الوصية أو مادة وصى في كتاب الله عز وجل. إيه الفارق بين وصى وأوصى؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. لعل من تابعنا في أولى حلقات أو حلقات حلو البيان يتذكر أننا أشرنا إشارة سريعة إلى أن استخدام كلمة وصى التي على وزن فعل تأتي دائما في الأمور الدينية في أمور معنوية، لكن مادة أوصى أو يوصي تأتي في الأمور المادية. ولذلك في آية الميراث، والميراث أمر مادي، قال يوصيكم الله في أولادكم، أو قال من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذه الوصية هي تلك الوصية، لكن وصى بالتفعيل تختلف عن أوصى. أوصى تأتي في جانب فيه مادة فيه مال، وأوصاني بالصلاة والزكاة، أوصاني بالصلاة، الصلاة أمر ديني أمر معنوي، ولكن أيضا عطف عليه الأمر بالزكاة، والزكاة فيها دفع مال. يبقى أوصى تأتي في الجانب المادي، وصى تأتي في الجانب المعنوي. إليكم بعض الآيات الواردة في هذا الشأن في كتاب الله عز وجل لنتلمس معا هذا الملمح الجميل في استخدام وصى بمعنى فعل أو بوزن فعل في اللغة في الجانب المعنوي أو الجانب الروحي أو الجانب الديني. قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها بماذا؟ كلمة بها في موصي وفي موصى، واحد هيوصي والآخر ستقع عليه الوصية، وفي أمر سيوصى به. ووصى بها أي بكلمة التوحيد بالملة الحنيفية السمحة بدين الله عز وجل، وصاهم بالثبات على كلمة الدين، على كلمة التوحيد، على كلمة التقوى، على لا إله إلا الله. وصى بها إبراهيم يعني وصى بالملة الحنيفية، وصى أبناءه. كذلك يعقوب حين حضره الموت وصى بنيه كذلك بهذه الكلمة العظمى بكلمة التوحيد بالملة الحنيفية السمحة. قال الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الخمسة من الأنبياء هم أولو العزم، نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم خاتم الأنبياء محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. والقرآن يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إذن وصية الدين، وصية الله عز وجل لنوح عليه السلام كانت الوصية الأولى بتوحيد الله عز وجل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، والذي أوحى الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو توحيد الله تبارك وتعالى، والذي وصى به موسى وعيسى. ماذا وصى؟ قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين أي وحدوا الله عز وجل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا ينبغي أن تكون الوصية ابتداء. فالوصية الأولى في هذه الآيات وصية نحو الاهتمام بالملة الحنيفية السمحة، بكلمة التوحيد، بكلمة الله، بكلمة التقوى، وكانوا أحق بها. كلمة التقوى أيضا ورد في هذه الآية الكريمة في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يبقى في وصية بوصى بها أي بكلمة الدين بالحنيفية السمحة، وكذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، توحيد الله عز وجل وعدم التشرذم وعدم التفرق وعدم التشتت في أمر دين الله، بل هي كلمة واحدة يجتمع عليها أهل الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها. ثم قال في هذه الآية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله عز وجل أن يطاع الله تعالى فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. باختصار وبيسر شديد، تقوى الله. لما سئل سيدنا أبو هريرة عن هذه الكلمة قال: أرأيت لو أنك بأرض شوك، أرض فيها شوك، ماذا تصنع؟ قال: أتقي وأحذر، يعني أقوم بحذف أو بإني أنحي هذا الشوك ثم أضع قدمي في هذا المكان. كذلك الشأن في علاقتك بربك سبحانه وتعالى، قبل أن تضع قدمك ينبغي أن تنظر هل ستخطو هذه الخطوة نحو الحلال أو الحرام، قبل أن تنطق بكلمة هل هذه الكلمة في ميزان الحسنات أو في ميزان السيئات، قبل أن تنظر، قبل أن تفعل شيئا ما أيا كان الفعل، عليك من الله رقيب هو الذي يحركك، هو الذي يدفعك إلى أن تتقي الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا النار ولو بشق تمر. يعني ايه اتقوا النار؟ يعني ضع وقاية أو واقي بينك وبين النار يحميك من لهيبها، من لظاها، من شررها، من تطاير ما فيها. ضع بينك وبين النار ما يقيك حرها وشرها. اتقوا النار ولو بشق تمر. طيب شق التمرة يعني كم يكون وزنه، كم يكون ارتفاعه، كم تكون ضخامته؟ لن يكون كبيرا، ولكن إذا أخلصت لله تبارك وتعالى وأنت تتصدق بشق تمرة، بعدل تمرة، بنصف تمرة، ثم تكون هذه التمرة كأنها واقي، كأنها سور يحجز بينك وبين جهنم والعياذ بالله، بين رؤيتها، بين يعني لهيبها ولظاها وشررها أو شرها المستطير وشرها المستطير. يبقى تقوى الله تعالى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تقوى الله هي الخوف من الجليل. دايما نسمع هذه الكلمات الطيبة ويعني كلام موزون وجميل ومسجوع يحفظ بسهولة، الخوف من الجليل أي من الله تبارك وتعالى، والعمل بالتنزيل بكتاب الله سبحانه وتعالى، ننظر أوامره فنأتيها، وننظر مناهيه أو نواهيه فنجتنبها ونحذرها. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، أولا يخاف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، يعني بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، والاستعداد ليوم الرحيل. كلمات موجزة في التعبير عن تقوى الله. وهذه الكلمة العظمى قال الله تعالى عن كلمة التقوى اللي هي كلمة التوحيد، ثم أمرك بتقوى الله، بألا يراك الله حيث نهاك، بألا تعصي الله عز وجل، بألا تجحد نعمه سبحانه وتعالى. مهم جدا أن تضع هذا النبراس، هذا المصباح أمام نفسك وأمام أهلك وأمام أولادك ليستضيئوا بنوره، فيعيش الجميع على هذا المعنى، أن الله تعالى يراني، أن الله عز وجل مطلع علي، أن الله تعالى رقيب علي، أن الله تعالى شاهد علي. إذا كنت أعلم هذا يقينا لن أخطو خطوة نحو الحرام، وإن خطوت تبت ورجعت إلى ربي واستغفرت وندمت وعزمت ألا أعود إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى. فهذه وصية، كأن الوصية في القرآن الكريم أنا قسمت الآيات كده إلى ثلاث شرائح. الشريحة الأولى تكلمت عن التوحيد، الملة الحنيفية السمحة، وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها كلمة تقوى الله أو الأمر بتقوى الله، إنه لن يكون مؤمنا يعني كامل الإيمان إلا إذا اتقى ربه عز وجل، ولن يتقي العبد ربه إلا إذا كان مؤمنا موحدا كما ينبغي أن يكون الإيمان والتوحيد. هذا القسم الأول، التقوى والملة الحنيفية وكلمة التوحيد. القسم الثاني خاص بالبر، ببر الوالدين. في ثلاث آيات وردت في هذا المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. شوف تزييل الآية وآخرها, تزييل الآية يعني ذيل الآية, يعني ما انتهت إليه الآية, مش الفاصلة اللي هي كلمة تعملون, لا الجملة التي سبقت هذه الكلمة, إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الآية 8 في سورة العنكبوت, ولقد وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي, يعني إن كان كافرين إن كان مشركين وجاهداك لأن تشرك معهما, كمن أسلم مثلا من أبناء الغرب الآن, بعض الشباب في أوروبا يسلمون وآباؤهم على الشرك فيجاهدون هذا الولد أو هذه الفتاة على أن يعود مرة أخرى مشركا إلى هذه الملة أو هذه الديانة التي كانوا يعني يعتنقونها قبل أن يعتنقوا الإسلام, وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي وحدي سبحانه وتعالى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لكن صدر الآية الوصية بالوالدين حسنا, لأنه قد يتصور الإنسان أنه بمجرد أن أسلم هو لكن أباه أو أمه على غير الإسلام يبقى خلاص هذا فرق بيني وبينك أو بينك ولن أستطيع أن أتعامل معك على الإطلاق, أنت كافر أنت مشرك. لا, حتى لو كان من العرب حتى من المسلمين ثم ارتدوا لا ينبغي أن تعامله إلا بالحسن. الأب يكفي أنه سبب وجودك في هذه الحياة مسلما موحدا حتى لو كان على غير الإسلام, فلابد أن تحسن إليه. ولذلك القرآن يقول ولقد وصينا, ووصينا الإنسان بوالديه حسنا, ثم قال ووصينا الإنسان في سورة أخرى سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه, وفيها شيء بقى من التفصيل, حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير, زي إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إلي المصير. وإن جاهداك, فيها أيضا تفصيل آخر, على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الآية اللي سبقت ما كانش فيها وصاحبهما, لكن هنا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة, واتبع سبيل من أناب إلي, من رجع إلى الله عز وجل, ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. التذييل ده مش هباء كده, مش أي تذييل وخلاص في نهاية الآية. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون, كل عمل تعمله مسجل عليك, ما قلته ما تفوهت به مع أبويك, ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما, يعني يثبت هذا في ميزانك أو في صحيفتك ثم تحاسب عليه يوم القيامة فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى الآية الثانية في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن, تعب وضعف على ضعف, وبعدين فصاله في عامين ظلت ترضعه عامين, أن اشكر لي ولوالديك. وانتبه أن القرآن لما يقرن الشكر لله عز وجل ثم بالوالدين, ولما يأمر بعبادة الله وحده ثم يعطف عليه وبالوالدين إحسانا, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا, وحين يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, وحين يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الكبائر, ألا أنبئكم بأكبر الكبائر, الإشراك بالله وعقوق الوالدين. لما يربط هذا بهذا, هذا دليل على قيمة الأبوين وعلى أهمية البر بهما وعدم عقوقهما على أي نحو من الأنحاء. هذه مهمة ينبغي أن نلتفت إليها ونحن نقرأ آيات الله تبارك وتعالى ونتدبر هذه الآيات. ووصينا الإنسان بوالديه, يذكره بالوالدين معا, حملته أمه يفصل, لأن الأم غالبا ضعيفة يعني يتعامل معها معاملة فيها شيء من الغلظة أحيانا من الأبناء, من القسوة, من الإساءة, من عدم اللامبالاة, يعني حين يتعامل الولد مع أمه أو البنت مع أمها يعني التشويح والنهر والزجر والتأفف والتضجر وربما السب وربما يتطور الأمر إلى الضرب أحيانا. ولذلك القرآن يفصل هنا, حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين, كل المدة دي انت كنت فين فيها لا تتذكر شيئا من هذا, وبعدين يذكره أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير, سترجع إلي مهما عمرت وإن عمرت ما عمر نوح, إن عشت 1000 سنة أو أكثر سترجع إلى الله عز وجل وسيحاسبك على ما قدمت يدك. فانتبه إلى هذا. وإن جاهدك ربما ترى بعض الآباء يعصي أو يعصي الله عز وجل، وربما يريد أن يعصي الأبناء الله تبارك وتعالى معه، فمش مشكلة عنده الصلاة، مش مشكلة عنده كذا، يرتكبون الآثام ويقعون في المخالفات، يشربون ما حرم الله، ما نهى الله عز وجل عنه من خمور ونحوها، يعني ولكن ربما يفيق أحد الأبناء، ربما يرجع إلى الله تبارك وتعالى، نقول له إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الآية الثالثة في البر بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. دي في سورة الأحقاف. الآية دي أيضا تلفتنا إلى وجوب البر بالوالدين، وتنبهنا أيضا إلى ما عانت الأم من هذا الحمل الذي فيه شيء من الإكراه، فيه شيء من الثقل، فيه من التعب. حملته كرها وأيضا حين وضعته كرها، فيه مشقة وفيه تعب شديد جدا. وحمله وفصاله معا 30 شهر عشان نحل بعض المشكلات. في فصاله في عامين، والحمل معروف انه في 9 أشهر، عامين يبقى 24 شهر، وتسعة يبقى 33، لكن وارد جدا ان يكون الحمل مع الفطام في 30 شهر، يبقى 9 أشهر و21 شهر رضاعة. ممكن جدا 6 أشهر حمل و24 شهر رضاعة، كما حل إحدى المشكلات سيدنا علي رضي الله عنه حين أتي بامرأة ولدت بعد 6 أشهر من الزواج، فظنوا أنها كانت حامل قبل الزواج واتهموها بالزنا وكذا، قال لا، الله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى وفصاله في عامين. إذا كان الفصال في عامين يعني 24 شهر وحمله وفصاله 30 شهرا، يبقى وارد جدا أن تحمل المرأة في 6 أشهر وتضع وينزل المولود سليما معافى. إذن هذه آية أيضا تحل إشكال عند بعض الناس الذين ربما يريدون أن يتشدقوا على بعض البريئات ممن يعيشون حوله. يبقى القسم الثاني من الآيات التي تكلمت عن الوصية، احنا قلنا قسم أول واخترنا 3 آيات تحدثت عن العقيدة وعن الملة الحنفية السمحة، 3 آيات الأخرى تحدثت عن البر بالوالدين. الآيات الثلاث الأخرى هي من سورة واحدة، هي سورة الأنعام، وضعت لها عنوان وصايا خالدة، ودي تصلح لوحدها أن تكون موضوعا لعدد من الحلقات لأنها اشتملت على عدد من الوصايا. نحن في أمس الحاجة إلى أن نقرأ كتاب ربنا بقلوبنا وعقولنا، ونقرأ بقلوب منفتحة يعني تستضيء بنور الإيمان، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لها في المعرفة بعونه تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فحين نقرأ هذه الآيات نقرأها لا لمجرد الثواب، أحيانا بعض الناس لا تقرأ وأحيانا يقرؤون لمجرد أنه عايز يعني يثاب، لكن ينسى أن يتدبر. وما أنزل القرآن إلا ليتدبر. ليه؟ التدبر هذا يقود إلى العلم الحقيقي وإلى العمل. أنت يعني تفهم الآية، تفهم مراد الله عز وجل، تعمل بها، تنال الثواب. صحيح لو قرأت مجرد القراءة ألف لام ميم يعني 3 أحرف ب10 حسنات يبقى 30 حسنة، ده شيء جميل تنال عليه الثواب. لكن التدبر، التفكر، التعقل، هذه الأوامر الإلهية لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون، لعلهم يفقهون، كل هذا من أجل أن يتدبر الإنسان ويعمل فيعمر هذه الحياة بنور الله تبارك وتعالى، يستضيء بذلك. الوصايا الخالدة وردت في نهاية الربع الأخير من سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. إيه بقى يعني ما حرم ربكم عليكم؟ يعدد ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وسأذكرها لحضرتكم. في وقف على قراءة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. لما يقف عند كلمة ربكم يبقى كأن بداية جملة جديدة، عليكم يعني إلزموا والتزموا هذا النهج. الوقف الأول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، عليكم معشر المسلمين، إيه اللي حرمه ربنا؟ واحد، ألا تشرك به شيئا إلى آخر. ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. في آية تانية في سورة الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إيه الفارق بين الاثنين؟ فارق كبير جدا. خشية إنفاق أنت غني وخايف لا تفتقر، لكن من إملاق أنت فقير وخايف أن لو رزقت ولد أنت اللي هتموت جوعا، لأن الطبيعة البشرية أن الإنسان سيؤثر ولده، ما فيش غير هذه اللقمة أو هذه الشربة التي أشربها أنا وأمامي ولدي، سأعطيها للولد حتى لو مت أنا من ذلك. فيخاف بعض هؤلاء، كانوا يخافون من الفقر لأنهم يعيشون في الفقر نفسه، فقال الله لهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وبعدين شوف التعقيب، نحن نرزقكم وإياهم. في الآية الأخرى نحن نرزقهم وإياكم. أنت خايف ربنا يدي لك ولد؟ ما تخافش، رزقه على الله عز وجل. لكن أنت الآن فقير فتخشى أن ترزق الولد فيأكل طعامك فتقتل أنت أو تموت أنت جوعا، فقال له لا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ما تخافش على نفسك ولا تخف على الذي سيرزقك الله عز وجل من الذرية. ثم قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. انت تقرأ بقى وتقرأ الآية التالية لها والتالية لها أيضا سترى تذيلا مختلفا، لعلكم تعقلون، يعني أسمع الآيات دي مرة أخرى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وطبعا الذي يقتل، يعني إذا قتل إنسان نفسا فإن الذي يقتص هو الحاكم وليس أحد الناس، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هنرجع لها تاني عشان نشوف ليه قال تعقلون مع هذه الأمور. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. عندك يتيم وأنت وصي عليه، لا تأكل من ماله إلا بالمعروف، إن كنت فقيرا تجعل لنفسك مقدارا راتبا أو نحو ذلك، وإن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف ولا تأكل من ماله، وإن أردت أن تأخذ راتبا لا حرج عليك في ذلك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون، تتذكرون، تتذكرون الله عز وجل، تتذكرون الآخرة، تتذكرون الحساب، تتذكرون الثواب والعقاب، تتذكرون الجنة، تتذكرون النار. ليه؟ لأنه فيها كلام عن المال، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أوفوا الكيل، والكيل ده برضه هيبقى فيه مال، والميزان وكذلك، وإذا قلتم فاعدلوا، قد يكون هذا القول أيضا في حقوق مادية، فلابد أن يتذكر الإنسان دائما أن الله تعالى مطلع عليه، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا كنتم بقى أهل تقوى، إذا كنتم أهل خوف من الله عز وجل، إذا كنتم أهل محبة لله تبارك وتعالى ولجنته ولرضوانه عز وجل، فينبغي أن تستحضروا تقوى الله تعالى في كل أموركم. هذه وصايا خالدة يسميها العلماء الوصايا العشر، يعني في 10 وصايا ربنا سبحانه وتعالى يوصينا بها في كتابه الكريم سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يريد بورقة وقلم ونكتب هذه الآيات، طلع سورة الأنعام وقرأ خاتمتها الربع الأخير، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وبعدين نكتبها كأنها قواعد واحد ونكتبها في لوحة ونضعها كده على باب من أبواب الغرفة، من أبواب الشقة مثلا أو أي غرفة من الغرف في مكان الأولاد بيذكروا فيه. عايزين نستحضر المعنى ده، أولا لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وإن حرقت، تتربي فيه معنى التوحيد لله عز وجل، ومعنى أن يكون صاحب ملة حنيفية سمحة يسير على نهج أولي العزم من الرسل وعلى نهج الأنبياء، فكل الأنبياء والمرسلين أتوا بكلمة التوحيد وجاءوا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لكنه حين يستحضر هذا ألا تشرك به شيئا، لا شرك بقى بالرياء أن يحب الإنسان أن يسمع ثناء الناس، لا شرك حقيقي، لا شرك عملي، لا شرك أي نوع من أنواع الشرك، ألا تشرك بالله تعالى شيئا. يبقى رقم واحد إياك والإشراك بالله عز وجل. تكتب الآية، ممكن تكتب إلى جوارها حديث بهذا المعنى عشان يحفظ الولد ويربى على هذا المعنى. نريد أن نغرس في نفوس أبنائنا ثقافة أن يقرأ آيات الله ويتدبرها ويعيها ويستوعبها لتكون نبراسا له في حياته، يسير على هذا النهج حتى ولو كان وحده في مكان ما سيعبد الله ولن يشرك به شيئا، حتى لو اجتمعت عليه الأمة كل الأمة كل الناس من كل حدب وصوب على أن يضروه بشيء سيكون على يقين أنه لن يضر إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولن ينتفع أيضا إلا بما كتب الله عز وجل له. ورفعت الأقلام وجفت الصحف حين أربي ولدي على هذا المعنى وأغرس في نفسه معنى التوحيد الخالص وعدم الإشراك بالله أي لون من ألوان الإشراك، فإني أربيه على ما ينبغي أن يربى عليه شباب الإسلام الصاعد الواعد بإذن الله تعالى. ألا تشركوا به شيء، وبالوالدين إحسانا، وأخذنا آيات سابقة في بر الوالدين، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لا تقل يعني أنا مش قادر أخلف تاني عشان أنا ما عنديش فلوس. يا أخي الذي يرزقك والذي يرزق المولود هو الله عز وجل، وأنت إن عليك إلا أن تأخذ بالأسباب وتلجأ إلى مسبب الأسباب سبحانه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنت حين تكون صاحب عقيدة صادقة نقية خالصة من أي شائبة سيكون هذا نهجك، سيكون هذا هو النهج الذي تسير عليه في حياتك بإذن الله تعالى. فلن تخاف الفقر ولن تخشى فاقة أبدا، لأنك تعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا ريت يا أخواننا الأحبة نربي أبنائنا، ونحن الآن في معترك يعني خطير، الإعلام متشعب بشكل رهيب. كنا في زمن مضى نخشى من الصحف الصفراء أو الصحف أو المجلات التي يعني فيها بعض الصور العارية، الآن الأمر لم يقف عند هذا الحد، في الشبكات العنكبوتية الإنترنت أو الفضائحيات المنتشرة والكثيرة جدا، والشوارع وأفيشات الإعلانات الخاصة بالأفلام وما إلى ذلك، كل هذا سعار يجعل الشباب يعني يلهث وراء هذا المعنى. فإن لم يربى على عدم قربان الفواحش سيقع حتما إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته. ولا تقربوا الفواحش، مش ولا تفعلوا، انتبه، اللفظة القرآنية لها دلالة عظيمة جدا وخاصة في سياقها. لا تقربوا، في ورد آيات كثيرة فيها الفعل، والذين إذا فعلوا فاحشة خلاص فعل، يبقى هنا لم يقل ولا تفعلوا الفواحش، لا تقربوا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، لأنه لما يغض من بصره سيتقي هذا الأمر فلا يقع فيما حرم الله، ولذلك ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم. فهنا أيضا لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما كان معلنا وما كان خفيا، أو ما كنت أنت مستخفيا بفعله أو برؤيته عياذا بالله من ذلك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. طبعا الإنسان لا ينبغي أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام طبعا حرج كثيرا في مسألة قتل النفس، القرآن منع هذا، ولا يحل يعني قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والقاتل الذي قتل نفسا بنفس، يعني لابد أن يقتل القاتل، القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني إذا قتل إنسان كان قاتلا سيحيا الناس جميعا آمنين، ولذلك قال ولكم في القصاص حياة. إزاي القصاص اللي احنا هنقتل فيه الناس هيكون لنا في حياة، لأن احنا لو قتلنا واحدا كان قاتلا لغيره سيرتدع الآخرون الذين يفكرون في القتل قبل أن يعني يفعلوا، سيفكرون مليون أو أكثر من مليون مرة. ليه؟ لأنه يعلم أن مصيره إلى هذا. ولذلك القرآن يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهنا أيضا الذي سيقوم بتطبيق هذا الأمر هو الحاكم أو من ينيبه الحاكم. ليست المسألة لأحد الرعية، كل إنسان شايف واحد بيفعل شيء معين ولك هذا قتل أبقى أنا اللي أروح أقتله، لا لا ينبغي، وإلا حدث الهرج والمرج بين الناس. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. كل واحدة من دون محتاجة إدراك بالعقل. أنت بتشرك بالله ليه؟ هذا الذي يشرك بالله، هذا الذي يعبد صنما أو فأرا أو حيوانا في الهند أو في الصين أو غيرها، ما عنده عقل، ما فكر، مفترض أنه يفكر. فلو تعقل ما أشرك بالله عز وجل. بالوالدين إحسانا، الوالدان هما سبب وجودك في هذه الحياة مسلما، فلابد أن تحسن إليهما. الذي يسيء كأنه ألغى عقله تماما ولم يفكر بعقله حين عق أباه أو عق أمه. كذلك عدم القتل، لا تقتلوا أولادكم من إملاق. أنت فقير يا أخي، مع فقرك تأكل وتشرب، مع فقرك أنت تنعم أيضا في نعيم الله عز وجل. فإذا قدر الله لك الولد اعقل، اعقل هذا إذا رزقني سيرزق هذا المولود. كذلك لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لزوجتك؟ هذه الفاحشة بالعقل. إذا كنت لا ترضى لأمك ولا ترضى لأختك ولا ترضى لابنتك ولا ترضى لزوجتك، فبالعقل أيضا لا تفعل أنت هذا مع بنات الناس. وكما يقال يعني الجزاء من جنس العمل، ومن يدين يدان. والشافعي كان يقول من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا يا هذا لبيبا فافهمي، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، من يزني يزنى به أو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. مهم جدا أن يتعقل الإنسان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يبقى تزييل الآية هنا، نهاية الآية لعلكم تعقلون، متناسبة جدا مع هذه الأوامر أو هذه النواهي التي بيّنها الله تبارك وتعالى في مطلع الآية. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لما يبلغ أشده يأخذ ماله، خلاص صار حر التصرف، لكن في هذه المدة أنت إذا أخذت تأخذ بالمعروف. وبعدين وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها. في ناس إذا كالت يعني إذا هو وزن للناس يطفف في الكيل، يخفف شوية في الميزان، لكن لما يروح يشتري يقول له طب بالميزان، أريد أن أخذ حقي كاملا. ولذلك قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ مهم أنك تستحضر المعنى هذا. فالقرآن يقول وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وصية مهمة. نحن أيها البائعون في أي مكان، وأنت أيها المشتري أيضا، لا تأخذ إلا حقك. مش حط مثلا السنجة 2 كيلو وانت طالب كيلو فهو حسبك على هذا مثلا، انت قلت له عايز كيلو حسبك وادلك وزن 2 تاخد وتمشي بالسلامة، بتاخد الراتب بتاعك من الصراف في المكان الذي تعمل فيه، زاد يعني في العملة ورقة ب100 ب200 ب10 ب5 ان شاء الله حتى بمليم واحد ترد له. أوفوا الكيل والميزان بالقسط، إذا رضيت لنفسك أن تعطى حقك فكذلك أعطي للآخرين حقوقهم. كذلك إن كان عندك من يعمل فلابد أن توفي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، كما علمنا ذلك من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ثم قال القرآن وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وإذا قلتم فاعدلوا، قل الحق ولو كان مرا، اعدل ولو على أقرب المقربين إليك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني تقول بقى الناس دي كفر، الناس دي مشركين، الناس دي يهود، الناس دي نصارى، الناس دي كذا، لا، لابد أن تعدل وتعطي صاحب الحق حقه ولو كان كافرا. دي الحقوق المادية الإسلام فيها هكذا سيف قاطع، لابد أن يعطى كل ذي حق حقه، مفيش فصال في هذا الأمر. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أنت ممكن في زحمة الحياة تنسى، وأنت بتقرأ الآيات كل يوم وبتصلي وبتسمع، ورمضان قادم بإذن الله تختم المصحف 5-6 مرات ولا 10 مرات وتسمع ما شاء الله، وبعدين تطلع من رمضان نفس الحكاية اللي كنت بتعملها قبل رمضان هي اللي بتعملها بعده. يبقى ما فيش تذكر، ما فيش تدبر، ما فيش تعقل، ما فيش تقوى. اللي جاية بقى اللي هي في الآية الأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ذات يوم، رسم خط كده مستقيم، ثم حوله رسم خطوطا متعرجة هكذا، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل منها شيطان، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن كنت من أهل التقوى فينبغي أن تستمع إلى هذه الوصايا الخالدة وأن تعيشها وتعيش معانيها وتطبقها في حياتك مع أهلك مع جيرانك مع الناس أجمعين. هذه كلمة وصى التي وردت في القرآن، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في بقى كلمة أوصى، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قلنا إن الصلاة أمر معنوي لكنها عطف عليها أمر مادي وهو الزكاة، وفيها دفع فيها مال، فلذلك استخدم الفعل أوصى ولم يستخدم الفعل وصى. قال تعالى أيضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ميراث وهو أمر مادي. كذلك من بعد وصية توصون بها أو دين، أو من بعد وصية يوصين بها أو دين، الوصية فيها أمر مادي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم عنده شيء يريد أن يوصي فيه يبيت فوق 3 إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وصية، كلمة وصية أي يعني مذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية المذكورة عند رأسك إيه؟ عندك مال تريد أن توصي بجزء منه لجهة ما أو لشخص ما، يبقى لابد أن تكتب هذا، تبين هذا. فالوصية هنا من بعد وصية توصون بها أو من بعد وصية يوصين بها، أي وصية فيها شيء مادي يكتب لصاحب هذه الجهة أو للجمعية الخيرية الفلانية الشيء الفلاني الذي يريد أن يعني يتصدق به الإنسان لا سيما بعد مماته. عندنا سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في تواصي بالحق، التواصي ده تفاعل، يعني أنا أوصيك وأنت توصيني، فيش كبير على الوصية. مش مثلا واحد يذهب لإنسان ويريد يقول له أنا عايز أنصحك نصيحة ووصيك وصية فينفر منه، لا. ولذلك حتى بعض أهل العلم يجمع بين التناصح والوصية، باب النصيحة والوصية في بعض كتب الحديث. فالتناصح هنا مطلوب. الدين النصيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لابد أن يتناصح الناس، ومن حق المسلم على المسلم إذا نصحك أو إذا استنصحك فانصح له. يعني إيه استنصحك؟ يعني أنا أذهب إليك وأقول لك انصحني في الموضوع الفلاني، أنا هعمل المشروع الفلاني فياريت تنصحني، أعمل ولا ما أعملش، أنا سأسافر إلى الجهة الفلانية أسافر ولا لا، أنا سأتزوج من فلانة أتزوجها ولا. النصيحة في كل أمور حياتك، استنصح، أنا سأتجه إلى كلية كذا، أنا سأدرس البحث الفلاني، أنا سأسجل موضوع دكتوراه في. استنصح صاحب النصيحة، صاحب الوصية الغالية، صاحب الدين، صاحب العقل الثاقب، سيعطيك النصيحة، يجب عليه أن يعطيك النصيحة في هذا الأمر. وأيضا الله عز وجل مدح الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، تراحم وتواصل الرحم فيما بين الناس وبعضهم. ده جزء من الوصية في كتاب الله تبارك وتعالى. لما نقول بقى الوصية، أنا أريد أن أطوف بحضراتكم في وصايا الرجال لأبنائهم وبناتهم ووصايا النساء كذلك. وعندنا وصية مشهورة، وصية أمامة بنت الحارث التي تنصح ابنتها في ليلة الزفاف، ولعل إن شاء الله عز وجل في هذا الصيف، يعني طبعا كل صيف بيكثر فيه التزاوج أو حالات الزواج والبناء وكذا، فبإذن الله سنركز على نصيحة بناتنا بوصية أمامة بنت الحارث إن شاء الله في حلقة قادمة، نوصل يعني هذا المعنى الجميل الذي أرادت المرأة العربية القديمة أن توصله لابنتها لتعيش بخير حياة وبخير يعني ألفة مع زوجها في كنف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو كما أيضا سنذكر وصية أو كلام شريح القاضي عن زوجته، وكيف أن امرأة أن حماته وصت امرأته في ليلة زفافها فعاشت معه بعيشة هنية، عاش معها حين قال هذا الكلام، قال وأنا عشت معها 20 عاما ما رأيت منها أو ما حدث منها إلا موقف واحد وكنت أنا المخطئ فيه. حياة جميلة نريد أن تظلل بيوتنا بإذن الله تعالى، لكن لا شك أننا إذا قلنا كتاب الله عز وجل فلابد أن نقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوصية في السنة المشرفة على صاحبها أزكى السلام وأطيب التحية صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرة كثيرة جدا، يعني الإرشادات والتوجيهات التي وجهها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء لصحابي معين أو لأبناء الأمة عموما كلها وصايا، لكن وردت أحاديث فيها نص في الوصية. منها سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أوصني وأنا أريد منا جميعا، مش من الشباب فقط أو البنات فقط، دائما نطلب الوصية من الكبار، نطلب الوصية من أهل العلم، أوصني أنا أريد أن أتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أنا عايز من خبرتك. الكبار الآن لما بيكلموا أولادهم، الأولاد طبعا بتعمل حاجات غريبة، بينفض وبيعمل حركات وكذا، وانتوا عايزين ما تعيشوا زمانكم وزمان غيركم، انتوا زهقتونا ده انتوا كذا، يعني ربنا سهل ونخلص من التخلف العقلي ده. كلام كده الواحد بيسمعه أحيانا كلام محزن جدا ومخزي يعني لمن يقوله. فنحن نتعلم من الصحابة الكرام، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أوصني يا رسول الله أوصني، فيوصي هذا بوصية وهذا بوصية وهذا بوصية، والمنتفع كله يعني بهذا كله أبناء الأمة. فمعاذ يقول يا رسول الله أوصني عليه الصلاة والسلام، يقول له إيه؟ أعبد الله كأنك تراه. شوف الوصايا معاذ يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام توفي وكان معاذ أقل من 18 سنة، أنا فقط بس عشان نتذكر، وعاش مع النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قادم إلى المدينة كان عمره معاذ 8 سنوات، وابن عباس كذلك لما جاء في الفتح كان عنده 8 سنوات، وعاش 3 سنوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، عاش سنة 8 و9 و10 التي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حمل عن النبي عليه الصلاة والسلام علما غزيرا. وكذلك أنس ابن مالك، وكذلك أسامة ابن زيد، أسامة يقود جيشا وهو ابن 18 سنة، ابن 18 يعني ثانوية عامة لسه النتيجة ما بنتش، ويقود يعني أمة، يقود جيش كبير، بل هذا الجيش كان فيه سيدنا عمر، كان فيه أبو بكر وعمر، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام واستخلف أبو بكر، يعني كان سيدنا عمر هيمشي معاه في هذه الغزوة، ومع ذلك يعني سيدنا أبو بكر قال له يعني أستأذنك في أن يبقى عمر معي للمشاورة في أمور الخلافة وأمور الأمة، لكن من؟ أسامة بن زيد 18 سنة، معاذ بن جبل، يموت النبي عليه الصلاة والسلام وهو أيضا أقل من هذا السن، وكذلك ابن عباس وأنس وغيرهم. فمعاذ يقول يا رسول الله أوصني، يقول أعبد الله كأنك تراه، أعبد ربك سبحانه وتعالى كأنك تراه، زي ما قال في حديث جبريل، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يبقى عندك هذا العلم اليقيني، أعبد الله كأنك تراه. طيب واعدد نفسك في الموتى، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، اعتبر نفسك ميت، كلنا هنموت النهاردة بكرة بعد 10 سنين بعد 100 سنة هتموت، فتعتبر نفسك في الموتى ليه؟ اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لكن اعمل لدنياك بالحلال كأنك ستعيش أبدا، يعني هتخلد في الدنيا، اعمل اللي انت عايزه بالحلال، لكن فيما يتعلق بالآخرة استعد الآن، هتموت الآن، الطيارة ماشية الآن، الرحيل الآن، أزف الرحيل في هذه اللحظة، إذا جاءك الموت مش هتقول له انتظرني ربع ساعة ولا نصف ساعة على مرجع يعني أجدد النية ولا أجدد التوبة ولا إلى آخره. فأعدد نفسك في الموت، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. أنت عايز بقى حاجة تملك عليك حياتك وترضي ربك سبحانه وتعالى لتنال الدرجات العلى؟ قال هذا، وأشار بيده إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن أبي الدنيا بسند جيد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. مش هقف كثير عند شرح الأحاديث، لأن كل حديث يحتاج إلى يعني تفصيل، ولكن أبين أن هذه وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان معاذ خلفه، يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله ثلاث مرات، ثم يقول أتدري ما حق الله على العباد؟ ما دي تعتبر وصية وتوجيه وإرشاد، بيعلم يعني شاب يافع أو فتى يافع لسه ما بلغش السن الكبيرة وراكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ويقول له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ ويبين له ذلك في حديث معروف للجميع. ابن عباس يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام يا غلام إني معلمك كلمات. ما هي طبعا دي وصية، هذه وصية وفي منتهى الروعة. إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن، أو يأمر من يعمل بهن؟ فيقول أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله ومددت يدي، فأخذ بيدي وعد خمسا: تق المحارم، تكون أعبد الناس، ارضى بما قسم الله لك، تكون أغنى الناس، أحسن إلى جارك، تكون مؤمنة، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، تكون مسلمة، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وصايا يأخذها الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام وصية بعد وصية، والمنتفع بكل هذا الأمة حين تقرأ هذا التراث العظيم الصحيح الثابت النسبة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعمل به، فبإذن الله تعالى يترقى الإنسان في درجات الإيمان واحدة بعد الأخرى. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل رحمة واسعة، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يقول هذا، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. شوف تنويع الوصايا، في وصية أنك تملك عليك لسانك، ما تنطقش بأي كلام قبل أن ينطق اللسان، قل له فرمل، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا ستندم مع اللسان، أو يعني إيه كف عليك هذا، أو إن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إن حصائد ألسنتهم، أملك عليك هذا. يبقى واحد توجه له نصيحة بأن يملك عليه لسانه، وطبعا أن يعبد الله كأنه يراه، وأن يعد نفسه في الموت. واحد آخر يوصيه النبي عليه الصلاة والسلام بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، اللي يصوم ثلاثة أيام يا أخواننا من كل شهر، طبعا رمضان لوحده والأشهر الأحد عشر شهرا، لو صمت ثلاثة أيام بس سواء القمرية أو اثنين وخميس أيا كان، ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صمت الدهر، يعني كأنك صمت السنة كلها ثلاثة أيام فقط. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، واحد، واثنين، وركعتي الضحى. تعرف ركعتين الضحى اللي مش هياخدوا معاك ثلاث دقائق، لو توضيت وصليتهم خمس دقائق يعني إجمالا، هاتان الركعتان تجزئان عن 360 صدقة يوميا، يصبح على كل أحد منكم أو على كل سلامة يعني مفصل من أحدكم صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا كده، كل يوم واجب عليك انك تتصدق عن كل سلامة في جسمك، السلامة اللي هي المفاصل اللي في الجسم، والسلاميات هذه 360، كل المفاصل اللي في جسم الانسان، ها الفقرات دي كلها 360 مفصل، يبقى واجب عليك انك تتصدق ب 360 ادنى عملة. مش هنقدر، حتى لو كان اغنياء ممكن يقول لك لا ما اقدرش. قال النبي عليه الصلاة والسلام تعدل بين اثنين صدقة، تميت الأذى عن الطريق صدقة، تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة، ترد السلام صدقة. واحد بقى ممكن يتنطع ويقول أنا كل الحاجات دي مش هقدر أعملها، قال له فركعتان من الضحى تجزئ عن ذلك كله. يبقى لما تصلي ركعتين اثنين في الضحى يعني بعد اشتداد الشمس كده بشوية بنصف ساعة أو كده، وقبيل الظهر بنصف ساعة، لو صليت ركعتين اثنين تجزئ عن تصدق ب 360 صدقة قلت أو كثرت، والله تعالى يقبل بإذن الله عز وجل. ثم أوصاه كذلك أن يوتر قبل أن يرقد. في ناس بتصلي العشاء اللي هم بيصلوا يعني ويكسلوا بقى عن صلاة السنة وعن صلاة الوتر وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر أبدا، لا في سفر ولا في حضر، وركعتي الفجر، الركعتين اللي هم قبل الفجر صليهم في سفر أو حضر، وركعة الوتر، ركعة الوتر أو ثلاث ركعات وتر، ما تترك أبدا لا في سفر ولا في حضر. يبقى هنا أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، يعني قبل أن أنام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. وفي رواية أخرى عن أبي الدرداء قال: لا تغضب ولك الجنة. لا تغضب، كلمتين اثنين، لأن الغضب يعني يثير في النفس حمية وعصبية وغضب قد يصل بالإنسان إلى القتل عياذا بالله، أو إلى أن ينطق بكلمة كفر أو ما إلى ذلك. فأنا أعلم كلمة لو قالها هذا الغاضب لسكن غضبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو لو توضأ لذهب عنه ما به، أو لو غير جلسته، إن كان قائما قعد، وإن كان قاعدا رقد، وإن كان كذا يخرج من البيت، المهم أن يغير الحالة التي كان عليها حتى لا يفلت لسانه بكلمة قد تخرجه من الملة، أو قد يندم عليها ندما شديدا، أو يتصرف تصرفا يدويا أو ما إلى ذلك يؤدي إلى إزهاق حياة إنسان أو ما إلى ذلك. لا تغضب، هذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن أنس أيضا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حديث رواه النسائي والبزار بإسناد صحيح، وأيضا الحاكم وقال صحيح على شرطيهما، البخاري ومسلم. يعني إذا أصبحت أو إذا أمسيت فقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت بتلجأ لمين؟ بتستغيث بمن؟ تستغيث بالله عز وجل، وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وتقول له: يا رب أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي. ما هو الإنسان إذا وكل إلى نفسه ضل، إنما الله عز وجل وكيلك. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال: اسمع وأطع ولو لعبد مجدوع الأنف. يعني لو كان الحاكم الذي يحكمك عبد مجدوع الأنف، فإن وبعدين قال له: وإن صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمرقتك، وصل الصلاة لوقتها. دي حديث يعني وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام. أختم بقى بوصية العرباض ابن سارية الذي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي وإن كان الحاكم عليكم عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل وإلى آخره. يعني إن كانت الزيادة وكل ضلالة في النار غير واردة في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والترمذي. هذا وبالله تبارك وتعالى وحده التوفيق ومنه الهداية والرشاد، انتهى وقتنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن تكون هذه الوصايا إن شاء الله قد نفذت إلى قلوبنا نعمل بها، ونوصي أبناءنا بالعمل بها، حتى ألقاكم بإذن الله تعالى لنفتح صفحة جديدة مع وصايا خالدة إن شاء الله نافعة لأبنائنا وبناتنا. حتى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.